ميزان الحق وما جاروا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من دواعي سرورنا وسعادتنا دائما أن نلتقي بحضراتكم عبر هذه النافذة الإيمانية المباركة وهذا المنبر الإسلامي المرموق عبر قناة الرحمة الغراء. أسأل الله عز وجل أن يجعلها رحمة للمسلمين وللبشرية جمعاء، وأن يبارك للقائمين عليها والعاملين فيها. نحييكم تحية طيبة مباركة في مستهل هذا اللقاء الطيب المبارك من أعلام الأمة، ويسرنا أن يكون ضيفا علينا في حلقة اليوم يعني داعيان وعالمان فاضلان من علماء الأزهر الشريف، التقينا بهم في الحلقة الماضية ونعاود الالتقاء بهم في هذه الحلقة المباركة من أعلام الأمة عن عبد الرحمن ابن أبي حاتم الرازي. نكمل ما بدأناه في الحلقة الماضية عن هذا العلم وهذه الشخصية الرائعة من شخصيات المسلمين. نرحب وإياكم بالداعية الإسلامي فضيلة الشيخ محمد جابر المدير العام في الأزهر الشريف. أهلا وسهلا فضيلة.
أهلا وسهلا.
كما نرحب بالداعية الإسلامي فضيلة الدكتور عبد العزيز المشد ماجستير في التفسير وعلوم القرآن وصاحب الرسالة التي نناقشها. أنا دكتور. أهلا وسهلا فضيلة الشيخ محمد جابر. إحنا في الحلقة الماضية يعني تذكير بسيط تناولنا من هو عبد الرحمن ابن أبي حاتم، النشأة الطيبة، والحقيقة أن مسألة النشأة خدتنا قوي وخدت مننا ساعة كاملة لأننا تحدثنا عن التربية والعلاقة بين الوالد والابن ودخلنا في البر ودخلنا في أشياء كثيرة جدا نفع الله بكم. الحقيقة أنا أريد أن أبدأ بمنقبة جميلة كان عبد الرحمن ابن أبي حاتم معروفا بها، وهو أنه كان كثير الخشية وكثير التقوى وكثير العبادة لله عز وجل. والحقيقة أنا بيلفت نظري قبل أن أسأل يعني فضلتك هذا السؤال، أنه الإنسان هو وليد البيئة. مش معقول بقى هنقول المثل الشعبي اللي بيقول يخلق من ظهر العالم فاسد ومن ظهر الفاسد عالم، الكلام ده كله كلام فاضي، ويجب نعرف الناس ان الكلام ده كلام فاضي وان هو مجرد ايه، مجرد امثال شعبية فقط قد تطبق لكنها ليست القاعدة. فهو نشأ في بيئة إيمانية صحيحة فيها صلاح وورع وتقوى، كيف كان تأثير هذه البيئة الإيمانية على عبد الرحمن ابن أبي حاتم وعلى شخصية المسلم بشكل عام؟ يعني البيئة النشأة دي كيف تكون في العبادة بالذات، في محور العبادة؟ تفضل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد، اللهم صل وسلم وبارك عليه وآله وأصحابه وأتباعه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، الحق أن البيئة الإيمانية لها أثر فعال في حياة النشأ، ولذلك يجب أن نعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نربي أولادنا وأن نعلمهم الدين والخلق وأن نكون لهم قدوة. فالابن كالزرع الذي ينشأ وينبت في أرض، فإن نبت في أرض صالحة نشأ صالحا، وإن نبت في أرض خبيثة نسأل الله له الصلاح. ولذلك فعبد الرحمن بن أبي حاتم رحمه الله نشأ في أسرة وبيت صلاح وإيمان وتقوى. فأبوه الحافظ أبو حاتم كان إماما وكان صالحا وكان ورعا وكان تقيا وكان زاهدا، ولذلك أثر في ولده تأثيرا مباشرا، حيث تعلم أبو حاتم من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فهو الذي علم ولده القرآن منذ نعومة أظفاره. فلم يتركه يشتغل بالحديث إلا بعد أن يتم حفظ القرآن، وهكذا ما تم لعبد الرحمن بن أبي حاتم. وما نحل والد ولدا أو ولده نحلة خير من أدب حسن، هكذا ما فعله أيضا أبو حاتم في ولد مع ولده عبد الرحمن. وهكذا ما يجب على كل والد أن يأخذ بيد ولده إلى الله وإلى طاعة الله وإلى عبادة الله. هذا ما حدث، فعبد الرحمن بن أبي حاتم تأثر بهذه البيئة ونشأ في هذه البيئة، بيئة إيمانية صالحة فأثرت فيه، فكانت لها أثر بالغ واضح بين في أخلاقه وسلوكه وعبادته، حتى أنه سئل أبو حاتم عن عبادته وعن كثرة عبادته وعن حرصه في العبادة، سأله أبو زرعة قال له: إن ابني عبد الرحمن لحريص، أي أشد حرصا مني. وكان عبد الرحمن يتعبد ويصلي لله سبحانه وتعالى، وكان يطيل في الصلاة ويطول في السجود، لدرجة أنه ائتم به رجل فبعد أن انتهى من صلاته قال له: لقد طولت علي، فإني قد سبحت في السجود 70 تسبيحة.
يا سلام.
قال له عبد الرحمن: وأنا لم أسبح إلا 3 تسبيحات. وبعض المأمومين قال عن عبد الرحمن بن أبي حاتم: إذا صليت وراءه مأموما فأسلم نفسك له، يفعل فيها كيفما شاء.
الله.
وذلك لكثرة ورعه وعبادته وزهده، كان يعبد الله عز وجل وكان يتعبد له بالليل رجاء أن يكون على وتيرة وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
أنا برضو يعني فضلتك بضيف ابنه والده أبو حاتم الرازي، وطبعا العلم المعروف والمفسر المعروف، كان بيقول إيه؟ كان بيقول: ومن يقوى على عبادة عبد الرحمن، والله لا أعرف له ذنبا.
وقال عنه أيضا أحد الصالحين أن عبد الرحمن عاش من العمر 80 سنة على وتيرة واحدة، أي على طريقة واحدة، لا يعرف للذنوب طريقا ولا للمعصية طريقا، فقد سلك طريق التعبد والورع. ولعلنا نفهم أن هذا الطريق هو الطريق الأوحد الذي يرزق الله به العلم. فما نال عبد الرحمن سعة العلم وسعة الفهم والنظرة الثاقبة والإمامة
إلا من النشأة
الصالحة ومن العبادة لله سبحانه وتعالى.
تمام.
وهذا ما علا به شأنه، ما علا به شأنه وكبر به حجمه عند الله سبحانه وتعالى وعند العباد، أن عبادته لله علت به وسمت به، فارتفعت به وسمى نجمه وارتفع في وسط العلماء، وكان سيدا بين العلماء.
ما شاء الله عليك،
كرمك الله.
اللي فضيل الدكتور عبد العزيز المشاد، الحقيقة أنا بس يعني خطر على بالي خاطر الآن، هو إيه؟ هو إنه ممكن واحد دلوقتي قاعد يسمعنا وبيقول الشيوخ قاعدين يتكلموا وسجد في سجوده فسبح 70 تسبيحة في سجوده، إحنا فاضيين، دول كانوا ناس فاضيين وقاعدين يعني قاعدين متفرغين للعبادة، وإحنا ناس دلوقتي مشغولين بأمور الحياة وأعباء الحياة والأسعار الغالية وكل ذلك. يعني هل صحيح يعني هذا الكلام؟ يعني هل هم كانوا فاضيين صحيح؟ وهل إحنا صحيح مشغولين؟ ولا المفروض الموضوع محتاج لقلب ومحتاج لاستقبال؟
أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وبعد، نحن في وهم.
نعم.
ونعيش في وهم. هؤلاء الأعلام أعطوا للدنيا حقها وأعطوا لها مقدارها، وما شغلتهم الدنيا عن الآخرة. إنهم ساروا على منهج النبي صلى الله عليه وسلم: إن لربك عليك حقا، وإن لبدنك عليك حقا، وإن لأهلك عليك حقا. هذا التقسيم الذي غفل عنه كثير من الناس في زماننا. إنه لما قال له الرجل: أطلت علي ولقد سبحت في سجودي 70 تسبيحة، قال: ولكني ما سبحت إلا 3 تسبيحات فقط.
الله الله.
هكذا أثر الخشوع، وهذا ما نفقده في حياتنا. وأقول: اعلم أن القلب إن لم يتأثر بالطاعة لا يرى أثرا للطاعة على الجوارح والأركان والمعاملات. وهذه الآفة التي نعيشها في زماننا اللي هو الانفصام في الشخصية المسلمة، الانفصام في الشخصية المسلمة داخل المسجد بشخصية وخارج المسجد بشخصية أخرى، داخل المسجد العابد الناسك الراكع الساجد، وخارج المسجد في معاملاته تجد معاملات تخالف منهج الإسلام. ولذلك يتردد على ألسنة كثير من الناس يقول إذا أردت ألا تخسر أخاك فلا تعامل. إزاي؟
لا حول ولا قوة إلا
بالله. ما كنتش أعامل أخوي المسلم اللي معايا في الصف وبيصلي معايا في المسجد، أما لا أعامل مين؟ سبحان الله. وما أتى هذا إلا من الانفصام الشخصية.
لا، وأنا برضو عايز معلش يعني أدخل حاجة من الدين، هو طالما أنه يعني جعل العبادة بجسده فقط فقد ابتعد قلبه عن كل شيء بقى. يعني
لابد أن نعلم القاعدة، القلب إن لم يتأثر بالطاعة لا يرى أثرا للطاعة على الجوارح والأركان والمعاملات. لماذا؟ لأن القلب هذا هو السيد، سيد الجسد وقائد الجسد، كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه، حديث سيدنا النعمان بن بشير رضي الله عنهما، الحلال بين والحرام بين. قال النبي صلى الله عليه وسلم في نهاية الحديث: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. يبقى خلي بالك من قلبك،
تمام،
خلي بالك من قلبك. هذه المضغة الصغيرة بصلاحها صلاح الجسد، وهذا الصلاح لا يتأتى إلا من خلال الخشوع، أن يكون الإنسان خاشع في صلاته، وهذا الخشوع تعدى إلى المأمومين.
نعم.
أبو عبد الله القزويني لما قال له أحد الناس: إيش خبرك يا أبا عبد الله مع أبي عبد الرحمن؟ قال: إذا دخلت في الصلاة فسلم له إذا دخلت في الصلاة مع عبد الرحمن فسلم له نفسك يفعل بها ما يشاء. إذن هذا الانشغال المزعوم الذي يزعمه كثير من الناس هذا لأنه فهم الدنيا فهما خاطئا. سبحان الله.
طب أنا ممكن أقول حاجة؟
اتفضل.
هذا المشغول، هذا المشغول أليس لديه ساعتين أو ثلاث ساعات يقعد يتفرج قدام فيلم أو مسلسل؟
ما اللي أنا كنت هقول
مش كده برضو
فيلم بالكلام. سبحان الله.
مش كده برضو
يعني. سبحان الله. تعالى ورينا شغلك
اللي وبعدين نقعد نقول ده بيطولوا في الصلاة، ده سجودهم بإيه إيه.
طيب ماشي، هو لماذا حس بإطالة الصلاة؟ لأن القلب ما تأثر بالطاعة. لأن القلب إذا تأثر بقراءة القرآن وإذا تأثر بالصلاة وتأثر بالطاعة سيتلذذ، لأن هذا غذاء القلب، غذاء الروح بتلاوة القرآن بذكر الله سبحانه وتعالى. إنما حس بالانشغال وحس بإطالة الصلاة خلاص يا عم الشيخ انت أطلت بينا، احنا في عصر السرعة، احنا في عصر تيكاوي وكلام الفاضي اللي الذي يقولونه. لا، نحن سبحان الله لن نتأثر بالصلاة أو بأي طاعة أو بأي عبادة من العبادات في حياتنا إلا إذا تأثرت بها القلوب.
الله يكرم.
لأن القلب إذا تأثر بالطاعة تأثرت بها الجوارح.
تمام.
وهذا الزعم الذي يزعمونه من الانشغال انشغال مزعوم، انشغال مزعوم، بدليل أنه يقف يجلس أمام التلفاز بالساعات الطوال أمام مباراة أو أمام الفيلم أو أمام غير ذلك.
نعم.
بل ربما يجلس مع صديقه يتحدث في كلام فارغ.
أسأل
الله العفو والعافية.
فضيلة الشيخ شعبان فيومي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفضل شيخ شعبان.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مرحبا بسيدنا الفاضل سيد محمد السجين،
اكرمك الله،
وفضيله الشيخ العالم الجليل الشيخ محمد جابر، وفضيله الشيخ عبد العزيز المشد. اسال الله عز وجل ان ينفع بهم وان ينفع بكم جميعا وان يجعل كل ذلك في موازين حسناتكم يا رب العالمين.
اللهم امين.
وبالنسبة للموضوع القيم اللي هم بيتحدث عنه العالم الجليل، ذكرني هذا الكلام الطيب المبارك بركن عظيم في الصلاة يغفله الكثير، ألا وهو الطمأنينة في جميع الأركان. الطمأنينة في جميع الأركان ركن يتغافله الكثير. وكلنا نعلم حديث للمسيء صلاته لما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي فجاء يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له ارجع فصلي ثلاث مرات، فقال الرجل والله يا رسول الله ما أحسن غير ذلك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إذا وقفت فقف ثم كبر ثم اقرأ حتى تطمئن قارئا ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. فأساس الصلاة الخشوع، وهو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أول ما يفقد من هذه الأمة الخشوع. وقال صلى الله عليه وسلم يوشك أن تدخل المسجد الجامع فلا ترى فيه خاشعا. وقال صلى الله عليه وسلم ليس للمرء من صلاته إلا ما عقل منها. وقال صلى الله عليه وسلم حبب إلي من دنيا ثلاث: الطيب والنساء، وجعلت كرة عيني في الصلاة. وكان صلى الله عليه وسلم يقول أرحنا بها يا بلال، ولكن لا أريد أن أخذ وقتا طويلا من هذه الحلقة الطيبة المباركة، كي وأنا أعلم أن العلماء الأجلاء يعني عندهم الكثير والكثير. جزاكم خيرا، وأسأل الله نجعل ذلك في موازين حسناتي.
اللهم من شكر الله لك يا فضيلة الشيخ شعب الفيوم، شكرا جزيلا. أستاذنا فضيلة الشيخ أحمد عبد الرحمن، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مرحبا يا أبا محمد.
أولا تصحيح لخطأ غير مقصود، هو الشيخ شعبان الفيومي وليس من شعبان من الفيوم.
لأنه
نشرت على الشاشة الفيوم.
نعم.
لكنه الشيخ شعبان الفيومي من بقطارس بلد فضيلة الشيخ محمد النجار.
نعم تفضل.
وأنا برحب حضرتك يا أستاذ سجيني وبضيفيك العزيزين.
أكرمك الله فضيلة الشيخ
محمد النجار والدكتور عبد العزيز المشادي.
الله يكرمك.
وأنتم الثلاثة من الدقهلية. والحقيقة أن الدقهلية يعني لها نصيب أوفر في العلم والعلماء.
وأنت أيضا من الدقهلية.
ربنا يعزكم. الحقيقة أنا عايز أقول لحضراتكم نقطة خطيرة جدا. قضية اللي بتناقشوها قضية الساعة وقضية كل ساعة. أنا وهي الفجوة بين النص الشرعي والواقع العملي. وصار شديد جدا من أسباب هذه الفجوة حديث النبي صلى الله عليه وسلم صحيح: يذهب الصالحون الأول فالأول، وتبقى في الناس حثالة كحثالة التمر أو الشعير لا يبرئ الله باله. والله يا أستاذ سجيني لا أنسى رجلا من بلاد آسيا سألت في الحرم، قال يا شيخ أليس في هؤلاء الملايين رجل صالح يقول خلف الإمام آمين وينصر الله على اليهود؟
الله،
سؤال خطير. قلت له بل الصالحون كثير ولكن المفسدون أضعاف أضعاف أضعافهم. فمتى يبلغ البنيان تمامه؟ إذا كنت تبنيه وألف غيرك يهدمه. الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن العلم في الأمة، إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الناس، إنما يقبض العلم بقبض العلماء. والعلاج بهذه الظاهرة العودة إلى منهج النبي صلى الله عليه وسلم الذي جلس يوما بين أصحابه وقال: كان في من كانوا قبلكم رجلا اشترى عقارا من عقار. والقصة معروفة، الراجل بيصلح أرض لا فيها جر الذهب. عمل راح لصاحب الأرض قال له: أنا اشتريت منك الأرض وما اشتريتش الذهب. صاحب الأرض قال له: بل بعتك الأرض بما فيها. فاحتكم إلى عالم كعلمائنا الفضلاء، قال: عندكم أولاد؟ قال أحدهم: عندي غلام. وقال الآخر: عندي جارية. قال: أنكح الغلام للجارية وأنفق على أنفسهما من الذهب وتصدق بالباقي. شكرا
بارك الله فيك يا شيخنا الحبيب. شكرا جزيلا شيخ أحمد. الحقيقة والله يعني هو تعقيب بسيط، أنه من دواعي سعادتي أن يكون هذا البرنامج أعلام الأمة، يعني الحمد لله بركة علينا جميعا وعلى العلماء، لدرجة أنه يعني لما يكون أمامنا الآن هذا العدد من العلماء وغيرهم كثيرون، وأنتم تعرفون هذا يعني، ويريدون أن يتصلوا بنا وأن يتحدثوا، فاتصال العالم طبعا له قيمة واتصال الداعية له قيمة كبيرة. والحقيقة أنه يعني الحمد لله العبد لله وبركة أعلام الأمة، أنه يعني كثير من الدعاة يتصلون بي ويقولوا لي: يا أستاذ محمد في كتاب كذا عن السير، يا أستاذ محمد طب أنا جايب لك هدية كتاب كذا عن السير. وأصبح موضوع السير دخل وطلع من الأرفف، بعد ما كان عليه تراب طلع من الأرفف. حضرتك عايز تقول حاجة فضل
حضرتك شو. نحن في أمس الحاجة إلى أن نعرف تاريخ العلماء وحياتهم.
نعم.
في فعلا فجوة عند كثير من الناس قد لا يعرفون عن أخبار العلماء ولا عن حياتهم ولا عن سير أعلام النبلاء، قد يعرفوا اسما فقط، لكن كيف عاش هذا العالم وكيف قضى حياته وكيف واجه الصعاب والشدائد في سبيل تحصيل العلم ووصل إلى هذه الدرجة؟ يعني تجد ابن أبي حاتم، ابن عبد الرحمن ابن حاتم، هو محور حديثنا في هذا اليوم الكريم. هذا الرجل العالم العلم الذي كابد في سبيل تحصيله العلم المشاق والصعاب
طبعاً.
لم يجدها لقمة سائرة ولا طريقا مفروشا بالورود، ولا يجد الكتب ميسرة أمامه ليسهل عليه، ولا وسائل التقنية والمعرفة الموجودة الآن تصل وجعلت العالم كأنه قرية صغيرة، وإنما عاش حياة الرحلة، حياة الجهاد، ولذلك كانت له مناقب من المناقب الكريمة والكرامات.
طيب ممكن ناخذ المناقب بعد الاتصال إن شاء الله بإذن الله. اللي أختي أم عبد الرحمن حلوان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كيف حالك يا أستاذ محمد؟
الحمد لله، أنت بخير الحمد لله.
الحمد لله رب العالمين، نحمد الله على كل حال.
الحمد لله رب العالمين.
أرحب بالشيخين الكريمين.
بارك الله فيك.
والله يا أستاذ محمد اللي حضرتك بتقولونا دلوقتي يعني أن لا نعرف عن عبد الرحمن بن أبي حاتم لأنه ولا معصية. فاحنا عايزين نتكلم في توطين النفس على مقومات جميع ما في الإيمان. يعني الإطلاع على المعاصي والتوبة بما يقع منها. وحب الجوارح كلها من أعمال المحرمات، يعني السعي في الخير لا تتم إلا بترك ما ينافيها من رغبة النفس في الشر ومقاومة النفس الأمارة به. فمتى حفظ العبد من الوقوع في الفتن فتن الشهوات تم إيمانه وقوي يقينه وصار مثل بستان إيمانه كمثل جنة بربوات أصابها وادل فآتت أكلها ضعفين فإن تنصبها وادل فطل والله بما تعملون بصير. فسبحان الله العظيم. فمن يقول الله تعالى سبحانه وتعالى إن الذين اتقوا إذا مسهم طائفة من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. أي مبصرون الخلل الذي وقع فيه والنقص الذي أصابهم من طائف الشيطان. فنسأل الله العظيم أن يحب إلينا الإيمان ويزينه في قلوبنا ويكره إلينا الكفر والفساد ويجعلنا دائما يا رب من الراشدين بفضله ومنني إنه هو العليم الحكيم.
بارك الله فيك. وسألت
الدعاء يا أستاذ محمد.
نسأل الله أن يثبتنا وإياك على الحق. نسأل الله أن يثبتنا وإياك على الحق. عليكم السلام. يعني الوالد الفاضل الحبيب الحاج عمر فودة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نسأل الله لك الشفاء العاجل.
حزاك يا أستاذ محمد.
ندعو الله تبارك وتعالى أن يشفيك ويعافيك.
أبعد سلامي للأستاذ محمد الدكتور عبد العزيز. وإن شاء الله بإذن الله كده عايزين المزيد والمزيد بإذن الله من الموضوع، لأن الموضوع بذات الأهمية والله للتربية الجميلة للأطفال والأشبال والأشباب والشباب. يعني المثال الجميل بتاع عبد الرحمن أبي حاتم والله مثال طيب، يعني بيخلق من ظهر العالم عالم.
الله
والله كبير. العظيم يخلق من ظهر العالم عالم
جميل،
ولا ولا وليس يخلق من ظهر العالم فاسد أبدا.
تمام.
إزاي ده يحصل؟ يعني إن الأمثال الشائعة تقول إن يخرج من ظهر العالم فاسد، لا 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 والله هذه
الله.
كلمة أنا لا أرددها ولا أي حد يرددها على لسانه أبدا.
نعم.
وإنما يخرج من ظهر العالم عالم يعلم الأمة ومن ضمن أعلام الأمة والله.
الله يكرمك.
وإحنا إن شاء الله يعني بندعو لكم بالتوفيق. ونشكر يعني الشكر الكبير قوي لفضيلة الشيخ محمد حسان والأستاذ محمود حسان، ونشكر البرامج الجميلة اللي تيجي والله العظيم على قناة الرحمة والله.
شكرا يا فضيلة الشيخ.
شكرا جدا قوي يا أستاذ محمد أسجيني، لأن أنت حبيب شخصي ويعني عزيز عليا جدا يعني.
الله يكرمك، بارك الله فيك. أنت والد فاضل، بارك الله فيك وشفاك الله وعافاك. طيب فضيلة الدكتور عبد العزيز، الواحد كده لما بقى يقيم الليل ويعبد ربنا ويتصور ان هو عبد ربنا عبادة كده سليمة، يتصور يعني هذا، يقوم كده يغتر. طب افرض ظهرت له كرامات، هل يغتر بهذه الكرامات؟ برضه من واقع حياة عبد الرحمن ابن ابي حاتم، هل ظهرت له كرامات؟ طب هل الواحد لما تظهر له كرامات يعرف ازاي؟ طب هل يغتر ولا لا؟ كيف يتعامل مع هذه الكرامات؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأول نقول يعني إيه الكرامة؟
نعم تمام.
الله يبارك فيك. الكرامة هي أمر خارق للعادة يظهر الله عز وجل على يدي ولي من أوليائه إكراما له، وليس معها دعوة النبوة، ليس معها، لأن المعجزة معها النبوة أو تأييدا للأنبياء. هذه الكرامات يكرم الله عز وجل بها أولياءه الذين أخلصوا لله سبحانه وتعالى. والولي لا يكون وليا إلا بشرطين.
نعم.
قال الله عز وجل: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. وإذا وصل إلى هذه الدرجة الإيمان والتقوى إذن فلن يصل إلى الغرور. إذا وصل إلى هذه الدرجة وحقق شروط الولاية التي من خلالها تظهر الكرامة لن يتأتى الغرور إلى قلبه بإذن الله تعالى، لأنه حقق الإيمان والتقوى. الذين آمنوا وكانوا يتقون،
دخل الخشوع بقى،
دخل
زي موضوع العبادة بالظبط.
نعم. دخل الخشوع في القلب.
تمام.
ودخل التواضع، من تواضع لله رفع.
نعم.
ولذلك ورد عن سيدنا عبد الله بن مسعود قال: ليس العلم بكثرة الرواية، إنما العلم الخشية. ليس العلم بكثرة الرواية، إنما العلم الخشية. فهذه الخشية تتأتى من كثرة العبادة ويتأتى معها الكرامة، إذن فلن يكون معها غرور. وهذا ما وقع لسيدنا عبد الرحمن بن حاد ابن أبي حاتم رضي الله عنه، فقد وقعت له بعض الكرامات. من هذه الكرامات، وإن كان في بعضها أو في سند بعضها ضعف، إلى أن سيدنا الإمام الذهبي لما ذكرها في سير أعلام النبلاء قال: هذا ليس بمستحيل إن عد من كرامات الأولياء. وذلك عندما وقع الغلاء في بلده، وقد أرسل إليه أحد إخوانه من أصبهان حبوبا ليبيعها ويشتري له دارا في بلدته، فباعها ب20,000 درهم. وقال له بعد أن باعها، كان في غلاء وفي قحط في البلد، فوزعها على الفقراء، وزعها على الفقراء. فسأله صديقه: ماذا فعلت؟ قال: اشتريت لك بها قصرا في الجنة، اشتريت لك بها قصرا في الجنة. قال: تضمن ذلك؟ قال: أضمن ذلك. فرأى في المنام رؤيا، قال: أوفينا لك ولا تعد، أي لا تعد لمثل هذا الإيه؟ لا تعد لهذا لمثل هذا الفعل. مع هذه الكرامات وغيرها من الكرامات التي أكرم الله عز وجل بها سيدنا عبد الرحمن بن أبي حاتم، لم يغتر، بل كان يعني شديد الوجل والخوف من الله عز وجل. ومن ذلك أنه لما دخل عليه محمد بن مهروي وكان يحدث الناس بكتاب الجرح والتعديل، الجرح والتعديل، وهذا من كتبه المشهورة،
كتبه المشهورة إن شاء الله.
نعم. كان يقرأ على الناس كتاب الجرح والتعديل. الجرح والتعديل عبارة عن أنه يوثق ويجرح.
نعم.
يقول: فلان ثقة، فلان صدوق، فلان صدوق يهم، فلان كذاب، فلان متهم بالكذب، وهكذا يوثق ويجرح. لما دخل عليه ذكر له قصة رويت عن سيدنا يحيى بن معين، قال: إنا لنطعن على أقوام ربما لعلهم حطوا رحالهم في الجنة مثل يعني منذ 200 سنة. هكذا الرواية.
تمام.
ولكن الإمام الذهبي علق عليها، قال: يعني هذا لا يبلغ في حياة يحيى، ولا فلعلها منذ 100 سنة وليس 200 سنة.
أنا قرأتها برضو منذ 100 أو 100. مش هو ده اللي احنا عايزينه.
أنا علقت عليها في الهام.
تفضل.
قالوا: منذ 100 سنة. سبحان الله. فلما ذكر له هذه المقولة، سبحان الله، أخذ يبكي وارتعدت يداه وسقط منه الكتاب وأخذ يطلب منه إعادة هذه الرواية، وسكت ولم يحدث في هذا المجلس بشيء.
الله الله.
قال الإمام الذهبي معلقا عليها: إنما أصابه على سبيل الخوف والوجل من سوء العاقبة، وإلا فإن كلام الناقد الثبت في الجرح والتعديل هذا من النصح لدين الله ومن الانتصار لسنة الرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه يبين من تقبل روايته ومن لا تقبل روايته. هذا ليس من الغيبة المذمومة، إنما هذا من الغيبة الجائزة.
لا كلام
من الغيبة تجوز في 6 حالات. هذه نعم. من الحالات التي تجوز
نعم.
فيها الغيبة.
نعم. بارك الله فيك يا شيخ محمد.
الله يبارك فيك.
إذن فضيلة الشيخ محمد جابر، أنا أستطيع أن أقول لأي مشاهد أمامي الآن: إذا أنت خاشع وذاكر لله عز وجل
فموضوع العبادة سيكون موضوعا يسيرا بالنسبة لك
إن شاء الله.
إذا سلمت أمرك بيد الله سبحانه وتعالى فسيكون الموضوع يسيرا بالنسبة لك. إذا ابتعدت عن هذه الأفلام الماجنة، إذا ابتعدت عن هذه المسلسلات، إذا ابتعدت عن هذه الأغاني الصاخبة، إذا ابتعدت عن ما يغضب الله فسيقربك الله منه
إن شاء الله.
مش كده برضو ولا
إن شاء الله.
لا، هذا ما كانوا يفعلونه وما يجب أن
يفعله.
والله العظيم أنا يعني يسامحني الله سبحانه وتعالى فيما أقول. أنا وأنا صغير يعني كنت إلى حد ما أحب الأغاني أو أم كلثوم أو كده وبعض الأفلام أو المسلسلات، لكن حينما دخلت والحمد لله في موضوع العلم والعبادة وجدتني والله أمقت هذه الأمور.
نعم.
يعني من سبحان من الله سبحانه وتعالى، مش مسألة إن أنا مثلا متعمد إن أنا عايز أسمع أغنية ومش عايز، لا، ده أنا أمقتها، لا أريد أن أسمع. يعني المسلسل لا أريد أن أرى، الفيلم لا أريد أن أرى، لا أريد أن أرى هذه الأشكال أمامي أيضا على الشاشة ومن الله سبحانه وتعالى، بس لابد أن يجتهد الإنسان. تفضلت الشيخ، إحنا نتكلم عن العقيدة، عقيدة الإمام أو عقيدة الإنسان العالم. هذه العقيدة عند العالم إحنا بندرسها من أمور مختلفة أو لها مقاييس مختلفة. لما نيجي نقول عقيدة عبد الرحمن ابن أبي حاتم إيه أو عقيدة الإمام الفلاني إيه، فلا بد أن تكون هناك مقاييس معينة نقيس على أساسها هذه العقيدة. ونتكلم في العقيدة شوية لأن إحنا محتاجين نجمد شوية.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا مولانا محمد وآله وصحبه وسلم أجمعين. وبعد، الحقيقة نعم كما قلت فضيلتكم أننا محتاجون إلى أن نوثق ونثبت العقائد في أخلاقنا وفي سلوكياتنا وفي أعمالنا وفي عبادتنا لله سبحانه وتعالى. العقيدة لو ثبتت في قلب الإنسان المسلم فإنه يكون كل توكله على الله وكل عقيدته في أن الله سبحانه وتعالى هو الميسر لأموره والمسهل لأحواله، هو الخالق والرازق والمحيي والمميت، هو بيده الأمر كله سبحانه وتعالى، وإليه يرجع الأمر كله وعليه تعرض أعمال بني آدم. فالعبد لابد أن يتقي الله في كل أمور حياته.
نعم. طيب،
العقيدة
هنا ربيع ونتكلم، اصل موضوع العقيدة ده موضوع جميل.
احنا هنخش
ناخد الاخ ربيع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام وبركاته.
يا اهلا وسهلا.
ازيك؟
اتفضل يا اخي الفاضل، معاك اعلام الامة، اتفضل.
انا طبعا بشكر حضراتكم على البرنامج الجميل اللي طبعا بنستمتع باعلام الامة، البرنامج اللي بيخلي الانسان مننا يزداد إيمان وخشوع لما يسمع عن سير النبلاء، الناس اللي طبعا كانوا منارة الإسلام. وطبعا أحب أن أشكر ضيوفك الكرماء العالمين الجليلين، وحبيت أشارك في البرنامج بسؤال حضرتك بس في البرنامج.
فضل يا حبيبي.
للعلماء إن شاء الله.
فضل يا حبيبي.
سؤالي، هل ممكن يكون الإنسان العابد فعلا يكون له كرامات؟ يعني مثلا ما بنعرفش عنه ان هو حافظ من كتاب الله، او هو مجرد ان هو إنسان عادي ويكون طبعا بيأدي فرض الله سبحانه وتعالى وكده، وبعدين بنسمع ان هو يقول ده انا شفت في الرؤيا كذا وفعلا اتحججت الكلام ده. فالكلام ده فعلا احنا بما ان كان فيه يعني في موضوع الحلقة إن شاء الله.
سؤالك حلو، واضح واضح واضح، جميل جدا جدا. هو معلش نجاوب عليه، أصل السؤال ده يمس موضوع اللي كلمنا عنه فعلا مع الدكتور.
انه انسان عادي غلبان مسكين. احنا كنا في اويس بن عامر وبنتكلم عنه في الحلقات الماضية. يعني انه الانسان الاشعث اغبر لو اقسم على الله لا بره. فهل بيقول هو الاخ فعلا ربيع سؤاله جميل. يعني شرط يعني الانسان اللي هو له كرامات يكون البدلة والكرافطة والكاكولا والعمة؟ لا مش شرط طبعا.
ليس شرط.
فحضرتك يا ريت.
يعني هو ربنا سبحانه وتعالى ما قال في القرآن الكريم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ولما قال سبحانه إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. فمسألة التقرب إلى الله عز وجل وتعبد لله سبحانه وتعالى، لو أحسن الإنسان صلته بالله وعبد الله عز وجل لكان الله عز وجل له يده الذي يبطش بها وعينه التي يبصر بها وأذنه التي يسمع بها وكان له كل شيء سبحانه وتعالى. فالمسألة العالم فقط يعرف الحدود ويقف عند الحدود، والمتعبد لله بفطرته قد يصل إلى درجة عالية يمنحه الله إياه. هذا لا مانع، هذا لا مانع بدليل حديث النبي صلى الله عليه وسلم رب أشعث أغبر لو أقسم على الله لا أبر. يعني رجل أشعث أغبر، ثوبه رث وشعره رث ووجهه مغبر، ثم إذا ما قال لله افعل كذا يا رب افعل كذا يفعل الله له ويستجيب الله له. هذا لا بأس،
واضحة جدا.
هذا لا بأس.
الأخت أم أسماء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. حياك الله وبياك أستاذ محمد، وحيا الله ضيفاك الكريمين، وحياكم الله جميعا في قناتكم قناة الرحمة، وحيا الله الشيخ محمد حسان، وحيا الله الشيخ محمود حسان. وإني أقول لكم إنما تتكلمون عن الخشية فإني والله لما استمع حلقاتكم منذ شهرا كاملا، وإن الله تبارك وتعالى قد قدر لي الآن فقط أن أستمع لهذه الحلقة وأن يسر الله لي الاتصال بكم. فإني أقول إن الله تبارك وتعالى يقول إنما يخشى الله من عباده العلماء، فالعلم هو الذي يورث الخشية، والعلم هو الذي يورث الخشية في القلوب حتى تصير متعبدة لله تبارك وتعالى. فإن ها هو مالك بن دينار كان يعرف الله تبارك وتعالى وكان يخشى الله تبارك وتعالى، فكان يقيم الليل ويصلي ويقول فوربك إنهم أجمعين عما كانوا يعملون. فكانت أمه تقول له في ذلك فيقول لها كلما قرأت تلك الآية فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعلمون عما كانوا يعملون. أعلم أن الله تبارك وتعالى يسألني عن الصغير والكبير والنقير والقطمير، وإن العلماء هم ورثة الأنبياء، فكفى بالعلماء شرفا. وهؤلاء الذين خشعوا لله منهم عمر رضي الله عنه وأرضاه كان يمر بالآية فيبكي ويمرض فيعود لا يدرون ما مرضه. فما حالنا نحن مع الله وما حالنا نحن مع كتاب الله؟ عمي عن الآيات والقرآن يندبنا لو كلم القرآن ويسر المودة لأبكام. هو رضي الله عنه عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وأرضاه كان يقف فيصلي ويقيم الليل فيقف فينتفض كما ينتفض العصفور المبلل ويقول فوربك لنسألنهم أجمعين عفوا ويقول فأنذرتكم نارا تلظى فينتفض كما ينتفض العصفور المبلل. فتقول له زوجته في ذلك فيقول إن الله سائلني عن النقير النقير والصغير والكبير والنقير والقطمير. فهؤلاء كان ليلهم أما كان ليلهم ونهارهم فكانوا ربان ليل إذا جن الظلام بهم كم عابد دمه في الخد أجراه والظغاب إذا نادى الجهال بهم حبوا إلى الموت يستلقون لقياه. فاسألوا عن كل فتح خالدة واسألوا عن كل عدل عمر يا رجال الليل قد طال الليل وانقضى فاشكروا الله يهبكم نصركم واخشعوا له يجزي من قد خشع.
ما شاء الله ما شاء الله عليك ما شاء الله
عليك
ما شاء الله ما شاء الله عليك وأكثر الله من أمثالك. نعود فضيلة الشيخ إلى موضوع العقيدة اللي تكلمنا عنه.
قلنا أن البحث في عقيدة أي عالم من العلماء لابد أن ينظر إلى محاور عدة. المحور الأول ينظر إلى عقيدة شيوخه وأساتذته الذين تعلم على أيديهم والذين ربوه. فنجد أن الذين تعلم على أيديهم عبد الرحمن بن أبي حاتم هما اللذان بدأ معه أبوه أبو حاتم وأبو زرعة الرازي، وهذين العالمين الجليلين الإمامين الحافظين تعلما من الإمام أحمد بن حنبل إمام أهل السنة. فهذا دليل على أن عقيدة ابن أبي حاتم التي أخذها وتعلمها من أبيه ومن أبي زرعة هي عقيدة أهل السنة والجماعة.
جميل.
لأنها هذا امتداد للإمام أحمد بن حنبل. هذا عقيدة الشيوخ الذين تعلم على أيديهم الطالب، هكذا في حتى في زمننا هذا التلميذ النجيب الذي يتأثر بمبادئ أستاذه.
تمام.
وبأخلاق أستاذه، هكذا عبد الرحمن بن أبي حاتم تأثر بمبادئ وأخلاق وعقيدة أساتذته. فكانوا على أهل السنة والجماعة، وكان إمامهم الإمام أحمد بن حنبل فتربى على هذه العقيدة.
تمام. تمام.
وهذا أمر بدائي نتعلمه.
جميل قوي قوي.
المحور الأول
ده دي حاجة مهمة جدا. فضيل دكتور انتقل لفضيلتك. يعني فعلا بس فضيل دكتور برضو يعني أثار عندي سؤالا. هو إيه؟ إنه هل إحنا اليومين دول العلاقة بين الأستاذ والتلميذ زي العلاقة بين عبد الرحمن وأساتذته؟ يعني الحقيقة فضيلة الشيخ محمد جابر وضع يده على شيء يعني دلوقتي حاليا يؤلمني كثيرا. ليه؟ لأنه عبد الرحمن بن أبي حاتم أخذ من شيوخه من أساتذته أخذ منهم العقيدة. لكن ناخد الأخ طه الأول بعدين نكمل. موضوع جميل أول. أخ طه من دمياط، السلام عليكم.
عليكم. ازيك يا أستاذ محمد؟
يا أهلا بك. الحمد لله.
جزا الله الشيوخ الكرام اللي مع حضرتك.
الله يكرمك.
وجزا الله الشيخ أحمد عبد الرحمن.
شكرا شكرا.
أسأل الله أن يدخلكم الجنة عرفها لكم.
آمين يا رب.
آمين
يا رب العالمين.
آمين.
وجزاكم الله خيرا.
شكرا.
عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام. شكرا شكرا جزيلا. طيب ناخد الأستاذ محمود من طنطا. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته. حمودة الشريف مع حضرتك.
أهلا يا أستاذ حمودة.
يا أستاذ محمد منور الشاشة.
يا أهلا بيكم ترول طنطا.
أنا الله يسلمك.
أهلا وسهلا.
أنا بحيي الشيخ محمد جابر وضيوفك الكرام.
الله يكرمك الدكتور عبد العزيز.
الدكتور عبد العزيز المشاد على فكرة في صلة نسب مع المشاديات يعني.
بارك الله فيك.
أنا بحييهم، وطبعا البرنامج جميل جدا وبيتكلم طبعا عن أعلام الرحمة والناس النبلاء إن هم قدوة لنا كلنا يعني.
شكرا يا أستاذ حمود.
بس أنا ليه طلب بسيط.
أتفضل تحت أمرك.
يعني بما إن هم بيتكلموا عن الأعلام وعن الصفوة والورع
اتفضل
وأمثال الأعلام دي، لابد برضو يبقى في جانب اللي هو إيه يعني إن إحنا نقتدي بيهم بقى يعني.
تمام.
عايز أتكلم على
الجانب التربوي حضرتك تقصد يعني.
نعم.
الجانب التربوي يعني هو ده هدف أعلام الأمة.
في حاجة كمان يعني.
نعم.
برضو يتطرق الحديث إلى الرشوة المنتشرة حاليا في الـ في الـ في الـ في الـ في الـ
الله المستعان
في الدولة يعني.
الله المستعان.
يعني المفروض إن إحنا نقتدي بالحاجات دي.
الله المستعان. الله المستعان.
إن شاء الله وبارك الله فيك.
شكرا يا أستاذ حمودة.
وحاجة جميلة
أوي. بارك الله فيك. شكرا جزيلا على المداخلة. فدلوقتي أنا عايز أوصل إلى حاجة. ده تلميذ وتأثر بأساتذته لدرجة أنه أخذ منهم العقيدة. هل دلوقتي إحنا بنعمل كده دلوقتي مع يعني الأستاذ والتلميذ بيحصل بالكلام ده؟ يعني ده فيه علاقة كده يعني شبه سيئة بين التلميذ والأستاذ، وأحيانا الأستاذ ممكن يدخل يشرب سيجارة، أحيانا التلميذ ممكن يدخن سيجارة قدام الأستاذ. ده مسائل بالإنسان يعني. طب ناخد الأخت نهى الأول برضو. صلاة يعني حبينكم الناس كتير ما شاء الله. بنتنا نهلة، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا أهلا وسهلا يا نهلة.
بارك الله فيك.
أولا يا نهلة أولا يا نهلة اتركي رقم تليفونك للكنترول لو سمحت.
والله رقمي في الكنترول شيخنا الفاضل.
طيب
ماشي. بارك الله فيكم واسأل الله ان يجعل هذه الحلقة في ميزان حسناتكم.
اللهم امين.
ورضي الله عن عبد الرحمن بن ابي حاتم ذاك العلم بن العلم العابد بن العابد، فقد كان عبد الرحمن علما وكان ابوه علما ذرية بعضها من بعض.
الله.
وهذه هي ثمرة المجوة من تقوى الوالد وصلاحه وعلمه، فالولد سائر في الغالب على درب ابيه وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. وهذه رسالة للأباء، أقول لكل أب اعلم أن من برك لأبنائك أن تكون أنت على خير وعلى تقوى من الله، ذلكم الأمر الذي جعله الله أعظم ميراث تتركه لولدك. فقد قال سبحانه: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. وكما جاء عن موسى والخضر عليهما السلام: وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا، فمن برك لأبنائك أن تكون أنت على خير. وليس هذا فحسب، بل يجب أن يتسرب هذا الخير إلى الأبناء، فليأخذ كل والد بأيدي أبنائه ليسيروا على هذا الدرب الطيب، درب القرآن والسنة، ليكون الولد وما يعمل من خير في ميزان حسنات والده. وجزاكم الله خيرا. طيب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
اتركي تليفونك، ما تقفليش يا نهلة، اتركي تليفونك للكنترول لو سمحتي. طيب فضلت الشيخ الدكتور عبد العزيز مشاد، موضوع حساس قوي، موضوع العلاقة بين التلميذ، وانا عارف ان انت برضو يعني عندك لك باع فيه، يعني
الله يبارك فيك.
اتفضل.
الله يبارك لك. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اولا ابدا بهذا الحديث الذي رواه الامام مسلم في صحيح، حديث موقوف، لا حديث مقطوع وليس منقطع.
اللي هو ايه؟
حديث مقطوع يعني موقوف على سيدنا محمد بن سيرين.
اللي هو ايه
هذا الحديث؟ قال سيدنا محمد بن سيرين: ان هذا العلم دين فانظروا عمن تاخذوا دينكم. ان هذا العلم دين فانظروا عمن تاخذوا دينكم. وحديث مقطوع يعني موقوف على التابعي وليس منقطع، لان المنقطع هذا من انواع الحديث الضعيف. انما المقطوع والموقوف والمرفوع دي انواع الحديث باعتبار من نسب اليه باعتبار قائله، حتى ما حدش يقول ان الامام مسلم جاب حديث منقطع، لا ده حديث مقطوع اي موقوف على التابعي. قال: ان هذا العلم دين فانظروا عمن تاخذوا دينكم. فينبغي على طالب العلم ان ينتقي المعين الذي ينهل منه، لابد ان ينتقي المعين الذي يستقي منه، فليس كل ما يقال يسمع، وليس كل من يقول يسمع له، وليس كل ما يكتب يقرا، وليس كل ما من يكتب يقرأ له.
جميل.
فالساحة تمتلئ بالغص والسمين، والغص كثير، فلا بد على طالب العلم أن ينتقي العالم الذي يأخذ على يده العلم، والشيخ الذي يتعلم على يده.
نعم.
حتى يكون شيخا صاحب عقيدة صحيحة، حتى لا يشرب منه العقائد الفاسدة. سيدنا عبد الرحمن بن أبي حاتم رضي الله عنه، إذا نظرنا إلى شيوخه، وهذا أمر من الأمور التي ينظر فيها إذا أردنا أن نتعرف على عقيدة الشيوخ، ومن ثلاثة أمور: أن نتعرف، أن ننظر إلى شيوخه، ثانيا أن ننظر إلى مؤلفاته التي خلفها، وننظر إلى الروايات التي رواها، ثالثا أن ننظر إلى أقوال أولي يعني
الجرح والتعديل
من أولي الجرح. نعم
نعم.
فضل. إذا نظرنا إلى شيوخ سيدنا الإمام عبد الرحمن بن أبي حاتم، نرى أنهم من أهل السنة. سيدنا أبو حاتم الرازي وسيدنا أبو زرعة الرازي كانوا من تلاميذ سيدنا الإمام أحمد بن حنبل إمام أهل السنة وصاحب الفتنة في قضية خلق القرآن، وهذا معروف. سيدنا عبد الرحمن بن أبي حاتم روى عن أبيه وعن أبي زرعة عندما سألهم عن عقيدتهم، روى عنهم رواية تجلي عقيدتهما وتجلي عقيدة سيدنا عبد الرحمن بن أبي حاتم، حيث أنه لما سألهم عن العقيدة الصحيحة أخبراه عن عقيدة أهل السنة في الإيمان أنه قول وعمل وأنه يزيد وينقص، أخبروه عن أن القرآن ليس مخلوق، أخبروه عن الإيمان بالقضاء والقدر، عن فضل عن الصحابة، وأن أفضلهم سيدنا أبو بكر ثم عمر، سيدنا ثم عمر ثم عثمان ثم علي، وغير ذلك من أركان العقيدة السلفية الصحيحة التي ينبغي على المسلم أن يتحراها.
ده كلام جميل، ده كلام جميل.
هذا مثال واضح.
فضل فضل.
هذا مثال واضح لشبابنا. أنه ينبغي عليهم أن يتحروا شيوخا فضلاء أصحاب عقيدة صحيحة، حتى لا يتأثروا بعقيدتهم الفاسدة.
ده كلام جميل.
أما بالنسبة طبعا للشباب الذين أو التلاميذ، أنت بتتكلم عن تلاميذ المدارس.
لا والله أنا أنا في أعلام الأمة نحن نتحدث عن الجوانب التربوية بشكل عام. يعني أنا مش عايز
طلبة العلم الشرعي فقط. نعم. وإلا أبنائنا مثلا كتير لا يطلبون العلم الشرعي وفي المدارس وفي المعاهد وفي الجامعات. ما بنتكلم على سلوك كامل يعني إسلامي كامل.
يعني هذا سبحان الله يعني هذا بيعتبر ثمرة من ثمرات الإعلام السيء.
أيوة.
من بعد تمثيل صحيح المشاغبين وكلام الفاضي دوت
تمام.
وهذا وتشويه صورة المدرس خاصة مدرس اللغة العربية
مزبوط.
وصورة الشيخ بأن يعني يظهر بصورة سيئة، نسأل الله العفو والعافية. وكذلك هناك بعض، مش هنقول الشيوخ بقى، هنقول المدرسين الذين ليسوا قدوة بل هم قدوة سيئة، أن يدخل المدرس يشرب سجائر أو تدخل المدرسة في الفصل بملابس عارية وغير ذلك. هؤلاء قدوة سيئة لأبنائنا،
أو يسمح لطالب أن هو يشرب سيجارة قدامه.
ما هو يعني سبحان الله هو يعني شخصيته الضعيفة وقدوته السيئة هو الذي أوصل الطالب إلى هذه الدرجة.
تمام، بارك الله فيك، ده نقطة واضحة جدا. برضو في عقيدة أي إمام، فضيلة الشيخ محمد جابر الدكتور قال أنه الأول، وحضرتك برضو قلت أن ننظر إلى شيوخه.
نعم.
وأنا عايز أعمم الموضوع وأقول ننظر إلى أساتذته.
نعم.
بشكل عام.
نعم.
وليس الشيخ فقط يعني.
نعم.
إذا تسمحوا لي.
نعم.
ثانيا الآثار بقى.
نعم.
إيه بقى أهم الآثار؟ نعم. التي تركها عبد الرحمن عشان كده نستكمل الشخصية بتاعته إن شاء الله.
لا شك أن الإمام عبد الرحمن بن أبي حاتم لما تأثر بشيوخه وأساتذته في عقيدته، الآثار التي أنتجها الله منه ونتجت منه هي آثار دلت على أن عقيدته أهل السنة والجماعة.
زي إيه بقى فضل؟
مثل كتابه التفسير، تفسير القرآن الذي أكرمه الله وأعانه الله على تفسيره، وكان التفسير وكان منهجه في التفسير بالمأثور، حيث أسند الروايات فيه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وإلى الصحابة وإلى التابعين. وكتاب الجرح والتعديل، الكتاب الرائع الجميل الذي يعتبر فريدا في من نوعه، في أنه ميز فيه أو ما هو لمعرفة الرجال، هذا الكتاب لمعرفة الرجال، فميز فيه الرجل الثقة من غير الثقة، وأنه كان لا يروي إلا عن أهل السنة، وميز فيه لو كان رجلا شيعيا نقض روايته وضعف من روايته. فثانيا أنه لما في رحلاته أو في كتبه المؤلفة وفي أثاره وفي دروسه وفي تعاليمه لم يخرج عن أهل السنة والجماعة.
نعم.
حتى أنه صنف كتاب رد فيه على الجهمية.
جميل.
الذين والجهمية فرقة ضالة من الفرق الاعتقادية الضالة، والذين كانوا يقولون بأن القرآن مخلوق أو غير مخلوق يشكون في ذلك، ويرون أن الله موجود أو غير في السماء أو غير في السماء. هذه والجهم ابن صفوان هو مؤسس هذه الفرقة، ولذلك نسبت إليه الجهمية، فألف كتابا اسمه الرد على الجهمية يرد عليهم، وهو أيضا دليل على أنه كانت عقيدته عقيدة أهل السنة والجماعة وأهل السلف الصالحين رضي الله عنهم أجمعين.
أكرمك.
لذلك كان ابن عبد الرحمن بن أبي حاتم في كتابه أيضا الذي هو علم الحديث، وحيث بين فيه الحديث المعلول من غير المعلول، فكونه استخدم معظم مؤلفاته في الحديث وتراجم أهل الحديث ورجال أهل الحديث وبيّن الثقة من غير الثقة، هذا دليل على أن
عقيدة
عقيدته سليمة وصحيحة وخالية من الزيغ والأهواء والانحراف وخلافه.
تمام. طيب الدكتور عبد العزيز مشد، أنت باعتبارك طبعا كاتب الرسالة التي نناقشها يعني لنا الشرف في هذه الحلقة أو على مدى هاتين الحلقتين، فياريت تكلمنا كده باختصار عن منهج ابن أبي حاتم في التفسير، لأنه ده اللي أنا بصراحة عايز في نهاية الحلقة أوصله، يعني أنه أثر كبير جدا. نعم. من آثار، بس ياريت في دقيقة واحدة ماشي. تقول لي عن تفسير ابن أبي حاتم.
السلام مش كانت في شخصية ابن أبي حاتم فقط يعني، كان هذا جزء من التمهيد.
أنا عايز التفسير،
الترجمة. نعم. هو الرسالة كانت في الدخيل الدخيل اللي هي الروايات الإسرائيلية والموضوعة والمكذوبة في تفسير ابن أبي حاتم وفي تفسير الألوسي.
جميل.
تفسير سورة الأعراف يعني كانت بعنوان الدخيل في تفسير سورة الأعراف من تفسيري الإمامين ابن أبي حاتم والألوسي.
نعم.
نعم. فنحن يعني نتعرض لجزء منها فقط، هو جزء الشخصية وجزء الترجمة.
فضل.
تفسير ابن أبي حاتم من التفاسير المسندة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى الصحابة وإلى التابعين وإلى تابع التابعين رضي الله عنهم أجمعين. تفسير قيم كان إلى فترة يعني إلى فترة غير بعيدة كان في إعداد التفسير المخطوطة، بل كان جزء منه مفقود، يعني قيد الله عز وجل لهذا التفسير الشيخ أسعد الطيب الله يبارك فيه، فيعني نسخ المخطوط وجمع المفقود من الكتب التي روت عن أبي حاتم، وخرج الكتاب في 10 مجلدات، وخرج بعد ذلك في 14 مجلدا، الأربعة المجلدات الأخيرة في الفهارس. هذا التفسير القيم له أهمية عظيمة، حيث أنه انفرد الإمام ابن أبي حاتم بروايات خاصة له، لأنه روى هذه الروايات بإسناده، تفسير مسند من التفسير المسندة زي كتفسير الإمام الطبري، ولكن الإمام الطبري بيزيد على هذه التفسير كتفسير ابن مردويه وتفسير أبي الشيخ ابن حيان وتفسير ابن المنذر وتفسير ابن أبي حاتم، زاد عليهم الإمام الطبري الإمام الطبري يعني توفي سنة 310، الإمام ابن أبي حاتم توفي سنة 327، يعني كان يعني نعم. معاصرا له.
طيب الفكرة الإمام ابن أبي حاتم خلاص الحمد لله الوقت انتهى وبارك الله فيه، وإحنا طبعا متقيدين بوقت.
الله يبارك فيك،
شكرا جزيلا لفضيلة الشيخ محمد جابر المدير العام بالأزهر الشريف.
شكرا الله.
وحضرتك يعني طبعا عضو هيئة كبار العلماء، لكن قلت لي لا تذكر هذا الأمر، لكن هذا حقك علينا. وفضيلة الدكتور عبد العزيز بن شاد صاحب رسالة الماجستير التي نناقشها في هذه الحلقة. أحبتنا الأكارم، في ختام هذه الحلقة من أعلام الأمة لا يسعنا إلا أن نشكر باسمكم جميعا الداعيين الإسلاميين والعالمين الجليلين من علماء الأزهر الشريف فضيلة الشيخ محمد جابر المدير العام بالأزهر الشريف وعضو هيئة كبار العلماء في مصر، وفضيلة الدكتور عبد العزيز المشد صاحب رسالة ماجستير في التفسير وعلوم القرآن، وأيضا أهديهما وأهدي كل الأزهر الشريف قم في فم الدنيا وحي الأزهر وانثر على سمع الزمان الجوهرة. لا ننسى أن نذكر حضراتكم بأنكم تستطيعون أن تشاهدوا هذه الحلقة وغيرها من حلقات أعلام الأمة عبر الموقع الإلكتروني لقناة الرحمة الفضائية الموجود أمام حضراتكم. نلقاكم على خير إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أعلام الأمة أقمار للعلم النافع أنوار، يهدون الأمة للخير، حياهم رب غفار، حياهم رب غفار. أعلام الأمة قد رفعوا ميزان الحق وما جاروا، في كل مجال قد برعوا، هاهم أعيان أخيار، حياهم رب غفار. فيض الرحمن أصابوا في درب العزة قد ساروا، واليوم نحيي من رفعوا الدين صروحا وأنا